وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الجواب الخامس المتقدم يلاحظ عليه هذه الملاحظة، وهي أنه حسب الظاهر لا يكون في جميع المقدمات المفوتة، فإن هناك مقدمات مفوتة لا يمكننا الالتزام بتمامية الملاك والإرادة وفعليتهما قبل وقت الواجب، وذلك كالتعلم كما تقدم إن شاء الله، كالتعلم باعتبار مقدمة مفوتة بالنسبة إلى الواجب بعد البلوغ. يعني الصبي إذا ترك التعلم قبل البلوغ يفوته الواجب شنو؟ بعد البلوغ، فيجب عليه التعلم قبل البلوغ. هذا مقدمة مفوتة واحدة من هذه. هل يمكننا أن نلتزم بأن الملاك في الصلاة بعد البلوغ والإرادة للصلاة بعد البلوغ فعلي وتام قبل البلوغ كما هو مبنى ليعتمد عليه الجواب الخامس؟ هل يمكن الالتزام بذلك؟ هل يمكن الالتزام بأن ملاك الصلاة بعد البلوغ فعلي قبل البلوغ؟ الظاهر انه وين السر واضح، وذلك لوضوح ان البلوغ من قيود الاستطاعة وليس من قيود الرجع. واضح جدا البلوغ من قيود الاستطاعة، الفعل قبل البلوغ لا يتخذ لكونه شنو لا مصلحة، وإنما يتخذ لكونه لا مصلحة وقف بعد أن يبلغ الصبي يكون لا مصلحة. والشرط الأساسي في هذا الجواب الخامس من الشرط الوحيد هو أن يكون القيد من قيود الترتب لا من قيود الاتصال. واضح؟ فإذا هذا الجواب لا يكون في بعض المقدمات المفوتة لأن القيد فيها من قيود الاتصال. واضح؟ إذا نريد نذكر هذا المطلب من الفتاوى بعض أخرى نقول لأنه لا يمكن الالتزام بتمامية الملاك للواجب وفعليته قبل البلوغ. والجواب الخامس هو الذي يثبت الملاك تام قبل الوقت حتى يقول من الملاك يترشح وجوب غيره على المقدمة. في البيان الثاني قال ما يتوقف ترشح وجوب الغير على وجوب نفسه، يكفي فيه شنو؟ الملاك التام. هذا الملاك التام نقدر نتصوره في الصوم عند رؤية الهلال، نقول ان الصوم النهاري ملاك تام من حين رؤية الهلال. ليش؟ لان طلوع الفجر نقدر نقول ليس من قيود الاتصال، وانما هو من قيود شنو؟ الترتب. لكن البلوغ ما نقدر نقول البلوغ واضح هو من قيود الاتصال. واضح؟ إذا كان من قيود الاتفاق إذا الملاك لا يكون تاما شنو؟ قبل توصل هذا الجواب. هذا واضح اللي أقوله مو؟ هذا الجواب الخامس. الجواب السادس وهو الجواب المعروف بين الاعلام والاصل فيه المحقق النعيمي وسلم سيد الخير قدس الله نفسيهما. هذا الجواب اول مره خلينا ننبه ان هذا الجواب يحاول ان يتخلص من الملاحظة اللي اخترناها على الجواب شنو خامس، وحيث ان الملاحظة اللي اخترناها مبنية على اشتراط ان يكون القيد من قيود الترتب، الجواب الخامس مبنية على اشتراط ان يكون القيد من قيود الترتب لا قيود الاتفاق، الجواب السادس الغى هذا الشرط فقال نحن نجيب عن الاشكال حتى مع افتراض ان القيد من قيود الاتفاق، واضح، حتى مع افتراض ان القيد من قيود الاتفاق مع ذلك احنا عندنا جواب. يعني الجواب السادس يسلم ان قبل الوقت ماكو وجوب نفسي، وهذا يشترك به مع الجواب الخامس ايضا، يعني النقطة يشتركان كل منهما يقول ماكو وجوب نفسي قبل الوقت السادس، ويزيد عليه يقول ملاك ماكو، ها ملاك ماكو قبل طلوع الفجر، فلاكو ملاك ولاكو تكليف وجود، واضح. مع ذلك تجد المقدمات مفوتة، مع ذلك تجد المقدمات مفوتة، أي شر من أساسه، واضح، لا كون من قيود الترتب لا تعليق الوجوب، كل هذا محتاج، مع ذلك تجد المقدمات المفيدة. قبل ان ندخل في تفاصيل او بتفاصيل مقدمات اخرى طويلة عريضة بين خلاصة شو يقول صاحب هذا الجواب، الجواب الثالث يقول العقل، وهذا متفق عليه بين من يقول بهذا الجواب ويختلفان في شيء اخر كما سياتي التنبيهات، يقول العقل يستقل بلزوم المقدمه المفوته، لان ترك المقدمه المفوته يؤدي الى تفويت الملاك التام الملزم في ظرفه، يؤدي الى تفويت الملاك الملزم التام في ظرفه، مو الان في ظرفه، العقل يدرك انه المكلف اذا ترك الغسل في الليل، سوف لا يتغسل من الاتيان في الصوم نهار، واضح، والصوم في ظرفه بعد طلوع الفجر هو له ملاك تام ملزم، تفويت بترك المقدمة المفوتة قبيح بنظر العقل، لأن العقل ما يفرق بين تفويت الواجب وبين تفويت الملاك شنو الملزم التام، ما فرق بينهما، العقل ما يفرق بين تفويت الواجب او تفويت الملاك الملزم التام، تفويت كل منهما قبيح، وحيث ان ترك المقدمه المفوت يؤدي الى تفويت الملاك الملزم في ظرفه يكون قبيح، يعني يحكم العقل بعدم جوازه، يعني يحكم العقل بوجوب المقدمه المفوته، يحكم العقل بوجود المقدمة، هذا خلاصة هذا الجواب. تفاصيله قالوا أنه يتوقف على مقدمات أذكرها لأنه طال عمر الكتب يشوفون هذه المقدمات موجودة فلا بد من بيانها. يتوقف على مقدمات، المقدمة الأولى هي أن الامتناع بالاختيار لا يناسب اختيار خطابا وإن كان يناسبه خطابا. هذا أبواب الشريعة لنا أن الامتناع بالاختيار ما يناسب الاختيار خطابا وإنما ينافيه شنو خطابا. بمعنى إذا فرضنا أن الإنسان اضطر إلى ارتكاب محرم بسوء اختياره، هو ورط نفسه دخل بالأرض المخطوبة لاختياره عالما عامدا، وهو في سفر الأرض المخطوبة هو مضطر إلى ماذا؟ إلى الغاصب، ما نشعر مضطر إلى الغاصب، واضح مضطر إلى الغاصب. يعني مضطر إلى الغاصب عشان يعني يمتنع عليه عدم الغاصب، يعني يمتنع عليه عدم الغاصب. هذا الامتناع امتناع عدم الغصب عليه، يعني بعبارة ثانية اضطرار إلى ماذا؟ إلى الغصب، إلى الكائن. هذا الامتناع لعدم الامتناع عدم الغصب عليه، هذا حيث أنه نشأ من اختياره، هذا لا ينافي الاختيار عقابا، بمعنى أن هذا يستحق من العقاب على الغصب الذي هو مضطر إليه، وإن كان مضطر إليه لكنه شنو يعاقب عليه. نعم ينافيه خطابا، نعم ينافيه ماذا خطابا، بمعنى أنه في هذه الحالة ما يمكن أن يقول له يحرم عليك الغصب، ما له معنى يحرم عليك الغصب في الدنيا، لكن إذا غصبت شنو يعاقب على الغصب. فرقون بين الخطاب وبين العقاب. النكتة هي هذه، النكتة أن الملاك في إمكان الخطاب وعدم إمكانه، هو إمكان الانبعاث وعدم إمكانه. هذا الملاك في كل مورد يكون الانبعاث والتحرك ممكن، الخطاب يكون شنو ممكن. وفي كل مورد يكون التحرك تحرك المكلف نحو الفاعل واضح غير ممكن، الخطاب غير ممكن. ليش؟ لماذا؟ لأن الخطاب إنما هو لغرض جعل الداعي عند المكلف التحرك نحو الفاعل، هذا التكليف انما يجعل لغرض احداث الداعي للتحرك نحو الفاعل. متى يعقل ان اجعل خطاب لاحدث الداعي عند المخاطب؟ متى يعقل؟ عندما يمكنه ان يتحرك وينبعث، عند المعقول أن أجعل خطاب بغرض أن أزرع في نفسه الداعي للتحرك والانبعاث. أما حيث لا يمكن أن الانبعاث، شنو معنى أن هذا يحرم عليك الغصب؟ يحرم عليك الغصب يعني أحدث الداعي عند لترك الغصب، هو مش قادر على ترك الغصب؟ هو فعلا قادر على ترك الغصب؟ غير قادر. إذا الخطاب بالتحريم في هاي الحالة ما موجود، ونفس الكلام يطابق في الجانب الآخر، مو عندما يكون مضطرا إلى الفعل، لا عندما يكون مضطرا إلى الترك، بالعكس، يعني عندما يمتنع عليه شنو الفعل، مو مثل الغاصب يمتنع عليه شنو الترك، مضطر الى الفعل، لا، عندما يمتنع عليه الفعل. فالمقعد المريض المقعد المشلول هذا يمتنع عليه الصلاة من قيام، يمتنع عليه الصلاة من شنو؟ من قيام. في حال امتناع الصلاة عليه من قيام، إذا كان الامتناع هذا بسوء اختياري، هو أمرض نفسه، أقعد نفسه، شنو يسوي بروحه؟ إذا كان امتناع الصلاة من قيام باختياره، فيقال أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يقال له لماذا لا تصلي من قيام، فيعاقب على ترك الصلاة من قيام، لكنه ينافيه شنو؟ خطابا. ليش ينافيه خطابا؟ لأن قلنا أن الملاك في إمكان الخطاب وعدم إمكانه، هو إمكان الانبعاث وعدم شنو؟ إمكانه. هذا المكلف المقعد لا معنى لأن يخاطب تجب عليك الصلاة من قيام. لماذا؟ لأنه لا يمكنه أن يصلي من قيام، لا يمكنه الانبعاث. فإذا البعث أيضا يكون شنو؟ محال. يعني الخطاب يكون شنو؟ محال. لكن العقاب ما في محال، يتعاقب على ترك الصلاة من شنو؟ من قيام. واضح المقصود. إذا الخطاب محال لهذه النقطة، العقاب ليس محال لأنه ليس منوط بإمكان البعث وعدم إمكان البعث العقاب، وإنما العقاب منوط بماذا؟ بالاختيار وعدم الاختيار. ها؟ هو امتناع بالاختيار يقع عقابه، بل إذا امتناع لا بالاختيار لا معنى هنا في عقابه. طيب، هاي المقدمة الأولى ما لنا شغل فيها. المقدمة الثانية التي ذكروها هي أنه لا فرق بنظر العاقل في استحقاق العقاب بين مخالفة التكليف الإلزامي بالفعل وبين تخويف حقيقة التكليف وروح التكليف، كل منهما قبيح. تخويف التكليف الإلزامي قبيح، وتخويف حقيقة التكليف وروح التكليف أيضا شنو؟ قبيح. والمقصود بحقيقة التكليف وروح التكليف هو الملاك التام الملزم، وإن لم يكن هناك تفاوض على شنو؟ على 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 أساسه. ملاكه إذا كان تاما وملزما أيضا العقل يستقل في قبح تخويفه واستحقاق العقاب على ذلك التخويف. فإذا أحرز العبد ذلك الملاك الملزم في فعل وإن علم بعدم تعلق التكليف به لمانع مستحق العقاب على تخويفه، يعني تخويف الملاك مستحق العقاب على تخويفه. مثلا يمثلون هم يذكرون هذا المثال، إذا كان المولى نائما غافلا والعبد رأى ابنه في حالة غرق وفي انه يحترق، واضح هنا لا يسأل في انه العاقل يلزم هذا العبد لماذا؟ بإنقاذ هذا الولد، وإذا ما انقذ يقول يستحق العقاب، وإن كان ماكو خطاب ماكو تكليف، يعني نايم المولى أو شاعر غافل، الخطاب بأنقذ الولد ما موجود، لكن الملاك كان في هذا الكتاب. المعصية بنظر العقل ما يفرق فيه بين أن يكون هناك إخطار أو لا يكون هناك إخطار. إذا كان الميلاد سنة تاماً وواصلاً للمكلف فيحكم بوجود يعني يحكم العقل باستحقاق الأقاضي على شك هذا الشعب لأن الملاك تام فيه وإن كان ليس هناك سنة تكييف به لماذا من الموانع. نعم لو لم يكن هناك مانع يمنع المولى من الأمر من فعل هنا العقل لا يلزم العبد بالإتيان به ولو علم بتمامية الملاك. لو لم يكن هناك مانع للأمر بالفعل من قبل المولى فالعقل لا يلزم العبد بالإتيان بالفعل حتى إذا علم بتمامية الملاك فيه لأن نفس عدم أمر المولى بالفعل مع فرض تمكنه منه هذا يعني يجعل العقل يحتمل أن المولى لا يتعلى غرضه بماذا بذلك الفعل وإلا لا أمر به وإلا شنو لا أمر به. لكن حيث يكون مانع من الامر والملاك كام العقل يحكم بصدق تصويت هذا الملاك التام في ذلك الفعل. مقدمة الثالثة والأخيرة قالوا أن القدرة على الفعل على أنحاء ثلاثة. القدرة العقلية سموها وهي القدرة التي لا دخل لها في الملاك إطلاقا ما لها دخل في الملاك وإنما هي مجرد شرط عقلي لتصحيح التكليف فقط. القدرة العقلية شرط لتصحيح التكليف لأن التكليف غير المقدور محال فلا بد من القدرة استراد القدرة حتى يصح سنة التكليف وإلا هي لا دخل لها سنة في الملاك. هاي سموها بالقدرة العقلية. ليش قدرة عقلية سموها هذا؟ لأن الحاكم بها هو العاقل عقل يقول القدرة لا بد منها. نحن نسأل العقل لماذا لا بد من القدرة بباب التكاليف حتى يتمكن من من الاتيان بالمكلف به والا اذا لم نشترط القدره يكون هناك تكليف غير الشنو مقدور وهذا محرم من هالباب. فلان الحاكم بها هو العقل تسمى بالقدره الشنو العقليه. هاي القدره ليست دخيله في الملاك بمعنى أن الملاك ثابت في حال القدرة وفي حال شنو العقل مطلق الفعل في ملاك سواء كان المكلف قادر على الفعل أو كان شنو قادر في ملاك. هاي القدرة ليست دخيلة في ماذا في ليست دخيلة في ماذا في الملاك. هاي نقطة مهمة في وصول إلى النتيجة. هاي القسم الأول من القدر. القسم الثاني القدر الشرعي.